بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية يسرهم أن يشاركوا في خدمة كتاب الله عز وجل، وذلك بتقديم هذه المجموعة القيمة تفسير القرآن العظيم لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل، وقد قام فضيلته بالتفسير من كتابي محاسن التأويل للعلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله، وكتاب أضواء البيان للعلامة الشنقيطي رحمه الله، ونصحبكم مع تفسير سور جزء تبارك. والآن مع تفسير سورة المرسلات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا. إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي سابقات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جنانة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا تمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة المرسلات، وهي السورة 77 من سور القرآن الكريم، وتسمى سورة العرف، وهي مكية وآيها 50. روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ أنزلت عليه والمرسلات فإنه لا يتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ رتبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها وقيت شركم كما وقيتم شرها. وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضا. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أمه أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا. ورواه الشيخان أيضا. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والمرسلات عرفا إقسام بالرياح المرسلة متتابعة كشعر العرف. والمرسلات عرفا هذا إقسام بالرياح المرسلة متتابعة كشعر العرف. أو والمرسلات عرفا في الملائكة المرسلة بأمر الله ونهيه وذلك هو العرف. أو بالمرسل من بني آدم أو بالرسل من بني آدم المبعوثة لذلك. والمرسلات عرفا أي الرسل المبعوثة بأمر الله ونهيه. فالعاصفات عطفا أي الرياح الشديدات الهبوب السريعات الممر. العاصفات عطفا أي الرياح الشديدات الهبوب السريعات الممر. والناشرات نشرا أي الرياح التي تنشر السحاب والمطر، كما قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وقوله: الله الذي يرسل الرياح فتثير السحاب فيبسطه في السماء. أو الناشرات نشرا الملائكة التي تنشر العلم والشرائع والحكمة والنبوة والهداية في الأرض. فالفارقات فرقا أي الملائكة التي تفرق بين الحق والباطل بسبب إنزال الوحي والتنزيل. أو الفارقات فرقا الآيات القرآنية التي تفرق كذلك بين الحق والباطل. أو الفارقات فرقا الصحف التي نشرنا المواد ففرقنا بين من يشكر الله تعالى وبين من يكفر، كقوله تعالى: لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، يعني لنختبرهم ونفرق بين من يشكر النعمة وبين من يشكر. فقوله على هذا القول الأخير: فالفارقات فرقا، كما قلنا، إما أن الملائكة تفرق بين الحق والباطل بسبب الوحي والتنزيل، أو الآيات القرآنية التي تفرق كذلك، أو الصحف التي نشرنا المواد، يعني أن الصحف تتسبب في إنزال المطر وبالتالي يكون الماء سببا في إحياء الأرض الميتة النباتية. فالفارقات فرقا بين هذا، حيث يظهر بعد ذلك من يشكر نعمة الله بإمداد هذا النبات ومن يكفر، كما قال تعالى: لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، يعني لنبتليهم بسببه فننظر من يشكر ومن يكفر. فالملقيات ذكرى أي الملائكة، الملقيات ذكر الله إلى أنبيائه المبلغات وحيه عز وجل عذرا أو نذرا، يعني هذا الذكر إما إعذارا من الله لخلقه أو إنذارا منه له عذرا أو نذرا. فعذرا ونذرا مصدران بمعنى الإعذار والإنذار، أي المنسيات ذكرا للإعذار والإنذار، أي لإزالة إعذارهم وإنذارهم عقاب الله تعالى إن عصوا أمره. إنما توعدون لواقع، هذا هو جواب القسم. إنما توعدون أي إن الذي توعدون به من مجيء يوم القيامة والجزاء لكائن نازل، كما قال تعالى وإن الدين لواقع. أو إنما توعدون من ذهوق ما أنتم عليه من الباطل وغفر الحق بسره أو ما هو أعم، والأول أولى لإرداده بعلامات. يعني إما أن الذي يوعدون مجيء يوم القيامة والجزاء والحساب، أو إنما توعدون من هزيمة الكفر وعزة الإسلام، أو كل ما توعدون سواء كان يوم القيامة أو انتصار المسلمين وهزيمة الكافرين، أو كل ما يذكر تقول تعالى ما توعدون. ثم يقول القرطبي رحمه الله تعالى والأول أولى، يعني القول الأول أولى، إنما توعدون يعني يوم القيامة بقليلا هذه العلامات التي هي علامات يوم القيامة التي جاءت بعدها من وشرها. إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نتخت، وإذا الرسل أنتخت، لأي يوم أنزلت يوم الفصل. هذا يرجح أن قوله تعالى إنما توعدون يعني يوم القيامة بدليل إرداده بعلاماته. فإذا النجوم طمست أي محقت أو ذهب ضياؤها، كقوله انكدرت وانتثرت. وإذا السماء فرجت أي شققت وصدعت. وإذا الجبال نزفت أي سمعت من أماكنها بسرعة فكانت هباء منبثا. وإذا الرسل أقتت أي أجلت للاجتماع لوقتها يوم القيامة للشهادة على أممهم والفوز بما وعدوه من الكرامة. وإذا الرسل أقتت، أقتت بمعنى أجلت، أجلت للاجتماع لوقتها يوم القيامة حتى يشهد هؤلاء الرسل على الأمم وحتى يفوزوا بما وعدوه من الكرامة. والهمزة من أقتت مبدلة من الواو، يعني أصلها إيه؟ وقتت. قال ابن جرير وقرأه بعض قراء البصرة بالواو وتشديد القاف، وإذا الرسل وقتت، وأبو جعفر بالواو وتخفيف القاف وقتت. وكل ذلك قراءات معروفات ولغات مشهورات بمعنى واحد، فبأياتها قرأ القارئ فمصيب. ولو أن من العرب من يستثقل ضمة الواو كما يستثقل كثرة الياء في أول حرف فيهزها لأجل يوم أجلت، أجلت يعني أخرت عن معادلة الثواب والعقاب، يعني تفسير لأي يوم أجلت يعني يقال لأي يوم أجلت، فقبلها يقدر يقال، يعني يقال لأي يوم أجلت. فالجملة تقول قول مضمر هو جواب إذا أو حال من مرفوع الكتب، والمعنى يوم عظيم أخشرت أمور الرسل، وهو تعذيب الكفرة وإهادتهم وتعظيم المؤمنين ورعايتهم وظهور ما كان الرسل تذكره من أحوال الآخرة وأهوالها. ولذا عظم شأن اليوم وهول أمره بالاستفهام لأي يوم أجلت ليوم الفصل، لأي يوم أجلت ليوم الفصل، هذا بدل مما قبله مبين له أو متعلق بمقدر بمعنى أجلت ليوم الفصل بين الخلائق. وقد قيل لامه بمعنى إلى ليوم الفصل معناها إلى يوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل يعني بين السعداء والأشقياء، كل يوم الفصل أما الوقت بين السعداء والأشقياء. والاستفهام كناية عن تهويله وتعظيمه. ويل يومئذ للمكذبين يعني بيوم الفصل، كما قال في سورة المطففين الذين يكذبون بيوم الدين. والتكذيب به إنكار البعث له والحشر إليه. ألم يهلك الأولين أي الأمم الماضين المكذبين بالرسل والجاحدين بالآيات كقوم نوح وعاد وثمود، ثم نتبعهم الآخرين أي من قوم لوط وموسى
فنسلك بهم سبل أولئك وهو وعيد لأهل مكة، فلم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين، أي مثل ذلك الأخذ العظيم نفعل بالمجرمين أي بكل من أجرم وطغى وبغى ويل يومئذ للمكذبين. قال ابن جرير أي بأحكام الله التي ذكرها في هذه الآية الجاحدين قدرته على ما يشاء ويل يومئذ للمكذبين. هذه الآية كررت في هذه السورة وسبق أن أشرنا إلى الراجح في مثل هذا وهو أنه يحتمل تكرار قوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين، يحتمل إما أنه توكيد لنفس المعنى وإما أنه تأكيد لمعنى جديد، والراجح أن يحمل على التأكيد. لماذا؟ أن إضافة معنى جديد أولى من توكيد معنى مستقر. فقوله ويل يومئذ للمكذبين تماما كقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، في كل موضع هو يشير إلى ما سبق ذكره مباشرة في الآية التي قبلها. فكذلك هنا ويل يومئذ للمكذبين يعني لأخبار الله التي ذكرها في هذه الآية. ألم نخلقكم من ماء مهين أي من نطفة ضعيفة فجعلناه في قرار مكين أي رحم استقر فيها فتمكن، فجعلناه في قرار مكين. والذي يدرس يعني علم التشريح يعرف ما الحكمة من قول وصف الله سبحانه وتعالى مستقر هذه النطف وهو الرحم بأنه قرار مكين، فخلقة المرأة وتركيب هذا المستقر آية من آيات الله سبحانه وتعالى لحفظ استقرار ونمو هذا الجنين في مراحله وبالذات فترات الضعف يعني الأولى. فهذه من آيات الله ولا يناسب الآن ذكر التفاصيل وإن كان كتب مصنفة في بيان هذا بصورة مستقلة ووافية جدا. فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم أي وقت معلوم لخروجه من الرحم، يبقى هذا الرحم مستقرا لهذا المخلوق. فقدرنا قرئ بالتخفيف والتخفيف، فقدرنا وفقدرنا يعني فقدرنا على ذلك أو فقدرناه فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين بقدرة الله تعالى على ذلك أو على الإعادة. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا؟ قال ابن جرير ألم نجعل الأرض كفاتا أي وعاء وعاء، تقول هذا كفت هذا وكفيته إذا كان وعاء. والمعنى ألم نجعل الأرض كفات أحيائكم وأمواتكم، تكفت أحياءكم في المساكن والمنازل فتضمهم فيها وتجمعهم، وأمواتكم في بطونها في القبور فيدفنون فيها. وجائز أن يكون عنا بقوله كفاتا أحياء وأمواتا تكفت أذاهم في حال حياتهم وليتهم بعد مماتهم. فالكف من الضم لها على الكف في الصلاة هو ضم الثياب التشمير يعني تشمير الثياب داخل الصلاة، فهذا غير من ينبغي أن نلتفت إليه أنه يشيع الناس أنهم يصلون مشمري الأكمام. صورة أخرى من الكف ما يحصل من بعض الناس الذين يطيلون التراوي لهم، فإذا أراد أن يدخل في الصلاة شمر السروال خشية أن يعني يقع في الوعيد لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة مدبل، فهو يخشى من الإقبال يعني إيه يصير كالمستجيب من رمضان النار يفر من مخالفة إلى مخالفة أخرى، واضح؟ فإذا خرج من الصلاة يرسل السروال مرة ثانية. طيب من العلاج الأصلي أنك لا ترسل السروال عن الكعبين وهم العظمان التي الآن في جانبي الساق، واضح؟ سواء كنت في الصلاة أو في غير الصلاة، لأن الصلاة لا ينبغي أن يتكلف لها وضعا خاصا به، فالصحيح أنه يخصص سرواله يعني في كل الأحوال في داخل الصلاة لا يكسب ثيابه. فمعنى كفاءة يعني وعاء لكم تضمكم وتحتويكم، أحياء وأمواتا تكسبكم أحياء وأمواتا، تكسبكم أحياء بأنها تؤويكم وتضمكم في المساكن والمنازل، وأمواتا تضمكم في بطونها في القبور فتدفنون فيها. وقيل ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا يعني تكسب وتضم وتستر أذاكم في حال حياتكم وفي حال موتكم. أما في حال حياتكم فما يخرج الإنسان من الأذى والفضلات وكذا يكون في الأرض ويدفن فيها. أما في بعد الوفاة فإنها أيضا تكفت أذيتهم أو أذاهم وولدية الجثث بعد الممات. والكفاة إن مجد لما يظن ويقصد، يقال كفته الله إليه أي قبضه الله إليه. ولذلك سميت المقبرة كفة وكفافة، ومنه الضنان والجماع لما يضم ويجمع، يقال هذا الباب جماع الأبواب. وإن مؤالة لأن فعالا كثر فيه ذلك، أو مصدر كختان أول من مشتق ونعت به كرجل عدل، أو جمع كافف كصائم وصيام، أو كف بكسر فتكون كخسح وقلاح، وكفافا منصوب على أنه ما أعربه ألم نجعل الأرض كفافا مفعول ثان لنجعل. طيب، وأحيانا ورواتا منصوبان على أنهما مفعولان به بكفافا، كفافا أحياء وأمواتا، يعني مفعولان به بكلمة كفافا. قال الشهاب: وهذا ظاهر على كون كفافا مصدر أو جمع كافر لا على كونه اسم آلة، فإنه لا يعمل كما صرح به النحاة. وقال الإكليل: قال إلكيا الهراسي على بالكفاف الاضمنان، ومراده أنها تضمهم في الحالتين، أن الأرض تضمكم في الحالتين، حال كونكم أحياء وحال كونكم أمواتا. وهذا يدل على وجوب مراراة الميت فلا يرى منه شيء. هو استنباط، يعني وإن كان استنباطا في نوع من الإغراق والتعسف، لكن هذا نقله بعض العلماء، إن هذه الآية تدل على وجوب مراراة الميت فلا يرى منه شيء. وهذا صحيح، يعني إن الميت عورة، بدل الميت عورة ينبغي أن يستر، أن يستر ويسجى، واضح بمجرد موته. قوله هنا على وجود مراراة الميت فلا يرى منه شيء، لأنه إما حي وإما ميت، إن كان حيا فالأرض تضمه بالطور التي ذكرنا في المساكن والبيوت وكذا، وإن كان ميتا فإنها تضمه في القبر يعني. وقد سبق أن يعني أشرنا إلى أمر شائع الآن وحصل فيه كثير من الترخص البارد والمتكلف، وهو نشر صور اللوذة وتساهل في ذلك، واضح ينشرون الصور بشتى التأويلات بغض النظر عن تطويل ذوات الأرواح لطريقة أخرى، لكن مع ذلك الميت توأم. ما الدليل؟ إن الميت توأم، أي نعم، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري توأم أخيه. هل التوأم هي العورة فقط أم الجسد كله؟ هنا الميت توأم كله يذكر ويغطى، أي نعم، فوري توأم أخيه، واضح؟ فهذا حق الميت أن يبادر بستره ومواراته، وليس أن تنشر له صور في الجرائد وبحجج وتأويلات خفيفة وباردة وضعيفة ومتكلفة، كقوله نريد أن يرى المسلمون المذابح كذا، ويعني لا شك هذا الميت له حرمة، فهذه من الخصوصيات التي ينبغي احترامها. هل الميت أهل لك بغض النظر يعني إلى التصوير الفوتوغرافي؟ لا يجوز أصلا إلا في حالات معروفة، لكن هل الميت يأذن في ذلك؟ هل لو واحد أبوه الذي ذبح مثلا هل يقبل أن تنشر صورته وتوزع في الجرائد المحلية والعالمية؟ فهذا والله تعالى أعلم من قلة الفقه، انتشار هذه الأشياء والتساهل فيها هذه علامة ومئنة من قلة الفقه وعدم الاتفاق بالعلماء. فقال ابن عبد البر: احتج ابن القاسم في قطع النباش بهذه الآية، قطع يد النباش إذا سرق شيئا من كفن مثلا أو من البيت، هذا إيه؟ تدل هذه الآية على أنه دق يده النباش، لأنه تعالى جعل القبر للميت كالبيت للحي فيكون حرزا، فيكون حرزا، فمن سرق من هذا الحرز تقطع يده. طبعا إذا استوفى الرقية شروط يعني إقامة هذا الحد. ونقله القفان عن ربيعة، يقول العلامة القاسمي رحمه الله تعالى: وعندي أن مثل هذا الاحتجاج من الإغراق في الاستنباط وتكلف الالتماس ما يؤيد المذهب المتبوع كيفما كان، مما يعد تعسفا وتعصبا، وبين فحوى الآية وهذا الاستنباط ما بين المنجد والمتهم، ما بين المنجد والمتهم، يعني المتجه للج، يقال أنجد متجه للج، في الجهة الأخرى فيه اتهامة، فهذا منجد لأنه راح في طريق للج والآخر في اتهامة جهة أخرى، صارت مشرقة وصرت مغربة، شتان بين مشرك ومغرب. ومثله أخذ بعضهم من الآية السابقة لأي يوم أنزلت تأجيل القضاء الخصوم في الحكومات ليقع فصل القضاء عند سباب التأجيل كما نقل ابن الكليلي عن ابن الفرج. وما أخذ الدين والتشريع ليست من الأحادي والمعميات ومن ذلك التوفيق. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات أي جبالا شاهقات وأسقيناكم ماء فراتا أي عذبا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. يعني يقال لهؤلاء المكذبين بهذه النعم والحجج التي احتج بها عليهم يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون أي من عذاب الله للكفرة الفجرة. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب أي فرق وذلك دخان جهنم المرتفع من وقودها والعياذ بالله. إذا تصاعد تفرق شعبا ثلاثا لعظمه. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب شعب يعني فرق وهو دخان جهنم الذي إذا ارتفع من وقودها يتفرق شعبا ثلاثا لعظمه. فهنا فيه استعارة تهكمية لتشبيه ما يعلو من الدخان بالظل وفيه إبداع لأن الظل لا يعلو ذا الظل لأن الظل لا يعلو ذا الظل لا ظليل. هذا أيضا تهكم به انطلق إلى ظل ذي ثلاث شعر فتم هذا الدخان سماه بالظل لا ظليل ولا يمني من اللهب لأن الظل لا يكون إلا ظليلا يعني إيه مظللا. فنفيه عنه للدلالة على أنه جعله ظلا تهكما بهم ولأنه ربما يتوهم أن فيه راحة له فنفى هذا الدلالة بقوله لا ظليل انطلق إلى ظل ذي ثلاث شعر. طبعا لما يعرفوا أن هذا أو يرون هذا عذاب ويسمع كلمة ظل انطلق إلى ظل يقول فدي ظل بقى مستريح من الحظ ونأوي لهذا الظل فبين لهم أن كلمة ظل هنا مراد بها التهكم بهم لكن ليس ظلا حقيقيا لأن الظل يكون فيه راحة. فأراد أن يعني يغيبهم من الراحة بقوله لا ظليل فانتبهوا لا تتصوروا أنه ظل بمجرد أن سميناه ظلا فهو ظل في الحقيقة تستظلون به وتستريحون تحته لا هو لا ظليل ها لا ظليل ولا يغني من اللهب يعني لا يرد عنهم من لهب النار شيئا والمعنى انه لا يظلهم من حرها ولا يكلهم من لهبها والعياذ بالله. انها ترمي بشرر كالقطر اي تقذف كل شرره كالقطر في عظمها. والقطر واحد القصور قال ابن جرير العرب تشبه الابل بالقصور المبنيه كما قال الاخطل في صفه ناقه كأنها برج رومي يشيده لذ بجسر وآجر وأحجار. ثم قال وقيل بشرر كالقطر ولم يكن كالقصور والشرر جمع كما قيل فيهدم الجمع ويولون الدبر ولم يقل إيه الأدبار لأن الدبر مفرد لكن يرد به الجمع. وفعل ذلك توثيقا بين رؤوس الآية ومقاطع الكلام لأن العرب تفعل ذلك كذلك وبلسانها نزل القرآن الكريم. ففي التفسير نقول إنها ترمي بشرر كالقطر يعني كالقصور لكن العرب معروف أنها قد تطلق المفرد وتريد به الجمع. إنها ترمي بشرر كالقطر كأنه جمالة صفر كأنه جمالة صفر وقرئ كأنه جمالات صفر جمع جمال وجمال جمع جمل جمالات جمع الجمل أو جمع جمالة جمع جمل أيضا ونظيره رجال ورجالات وبيوت وبيوتات وحجارة وحجارات كأنه جمالة صفر أي في لونها. فإن الشرار بما فيه من النارية يكون أصفر وقيل صفر أي سود. قال قتادة غيره أي كالنور السود. واختار ابن جرير زاعما أنه معروف من كلام العرب كأنه جمالة صفر يعني أحيانا يعبر بالأصفر عن الشيء الأسود. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ها هذا يوم لا ينطقون أي بحجة، هذا يوم لا ينطقون يعني بحجة، أو هذا يوم لا ينطقون في وقت من أوقاته، لأنه يوم طويل ذو مواقف ومواقيت 50 أسباب. ففي بعض الأوقات لا ينطقون وفي أوقات أخرى ينطقون، حينما ننفي عنه النطق فهو يكون في وقت من الأوقات لا ينطقون، وإن كانوا في أوقات أخرى يتكلمون وينطقون. أو هذا يوم لا ينطقون يعني بحجة، أو جعل نطقهم كلا نطق لأنه لا ينفع ولا يسمع، فلا ينافي قوله تبارك وتعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، هذا قالوا يوم القيامة ومحض فهم ينطقون لكن بما لا ينفع. وقال تعالى ولا يكتمون الله حديثا، وقال تعالى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، أي لا يمهد لهم الإذن في الاعتذار لعدم قبول معذرتهم بقيام الحجة عليهم، وإنما لم يقل فيعتذروا محافظة على رؤوس الآية. وقيل هو معطوف على يؤذن منخرط معه في تلك النفية، والمعنى ولا يكون لهم إذن واعتذار متعقب له من غير أن يجد على الاعتذار متسببا عن الإذن. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم الفصل، أي الفصل الحق بين العباد، جمعناكم يعني حشرناكم فيه، جمعناكم حتى أي جمعناكم فيه وحشرناكم فيه، جمعناكم والأولين يعني من الأمم الهالكة، فإن كان لكم كيد فكيدون، فإن كان لكم أيها الكفار أنتم وضموا إليكم كل الأمم السابقة من المكذبين المهلكين، فحالكم وانضموا بعضكم إلى بعض، وهيا فإن كان لكم كيد فكيدون، فكيدون إن كان لكم كيد أي احتيال للتخلص من العذاب، فكيدوني أي فاحتالوا له، أعملوا كل حيلة ممكنة كي تكيدون. قال الزمخشري تفريع له على كيدهم لدين الله ونويه، وتسجيل عليهم بالعجز والاستكانة، كما كادوا الدين في الدنيا وكما كادوا أولياء الله وأهل الدين في الدنيا، فيتحداهم الله سبحانه وتعالى ويقول لهم هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين من الملكين أمثالكم، فإن كان لكم كي تكيدون. ويل يومئذ للمكذبين، فإنه لا حيلة لهم في دفع العقاب. ثم يقول الله تعالى إن المتقين في ظلال وعيون، إن المتقين أي الذين اتقوا عقاب الله لأداء فرائضه واجتناب معاصيه، في ظلال أي كنان من الحر والقبر، وعيون أي أنهار تجري خلال أشجار، وفواكه مما يشتهون أي مما يرغبون، كلوا واشربوا يعني مقولا لهم، ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين أي في طاعتهم وعبادتهم وعملهم. ويل يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، أي حظكم حظ من أجرم، وهو الأكل والتمتع أياما قلائل ثم البقاء في الهلاك أبدا. أي نعم، فالسياق أساسا هنا في إيه في هذه المجموعة من الآيات في شأن المتقين، إن المتقين يعني في الآخرة في ظلال وعيون، وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. ثم قال ويل يومئذ للمكذبين، فعاد إلى ذكر حال المكذبين في الدنيا، فقال عز وجل كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، بما أنكم مجرمون كفرة، فحظكم هو حظ من أجرم، ما حظ المجرم؟ أن يأكل ويتمتع في الدنيا أياما قلائل، فإن الدنيا يعني سجن المؤمن وجنة الكافر، كلوا وتمتعوا قليلا يعني في الدنيا، ثم بعد ذلك يبقون في الهلاك أبدا آبدين. ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا أي اخضعوا لهذا الحق الذي نزل وتواضعوا لقبوله واخشعوا لذكره، لا يركعون يعني لا يخضعون ولا ينقادون ولا يقبلون تجبرا واستكبارا، أو إذا قيل لهم اركعوا يعني بالصلاة لله سبحانه وتعالى والركوع لله عز وجل لا يركعون. ولذلك أحد العلماء احسبوا الإمام مالكا ممن يرى كراهة الصلاة بعد العصر إذا دخل إنسان المسجد فدخل المسجد يوما فقال له صبي صغير، قال له لماذا لم تركع ركعتين؟ فقام فركع، فقال له إن مذهبك يخالف هذا. قال خشيت أن أكون ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا. طبعا هذا أخذ بعموم الآية، تعميمها أوسع مما نزل فيه، فلا مانع من هذا يعني استئناف الأحيان. واضح؟ فنحن نقول لكم اركعوا سنة الأشياء البعدية قبل أن تعودوا إلى الدين، فأحيوا هذه السنة لأن الإخوة لا يهتمون بها إلا في رمضان. فتذكروا هذا الوعيد أيضا وهذه الآية، حذر أن تكون ممن إذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا. فحرصوا على أداء السنة قبل الانصراف، خاصة في الصيف الوقت الآن ضيق جدا بالليل، فخشية أن يفوتكم أو يفوتكم الوجه. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. أي نعم. ويل يومئذ للمكذبين، قيل تكرار هذه الآية للتوكيد وهو من المقاصد الشائعة. صحيح، تكرار أحيانا يكون من مقاصده للتوكيد، وقيل لا تكرار، لا تكرار بل هو تأكيد لاختلاف متعلق كل منها، ففي كل موضع هي إشارة لما ورد في الآية الآنفة القريبة منها. وتقدم تمام البحث في سورة الرحمن فارجع إليه في خاتمتها، وقد سبق أن تناولناه. فبأي حديث بعده يؤمنون، أي بعد هذا القرآن الكريم، إذا كذبوا به مع وضوح برهانه وصحة دلائله في أنه حق منزل من عند الله تبارك وتعالى، وفيه تنبيه على أنه لا حديث يساويه في الفضل أو يدانيه فضلا عن أن يفوقه ويعلوه، فلا حديث أحق بالإيمان منه. فبأي حديث بعده يؤمنون، يعني من كفر بالقرآن فبأي شيء آخر يؤمن، وأي كلام هو فوق القرآن أو أعظم من القرآن أو حتى يساويه أو يدانيه.
أكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم، وأتقبل تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 012-365-9539 و 03-5-7-1-9-0-7-1. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.